بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 87 في هذه الفقرة 80 و81 و82 إلى صفحة 92. هذه الصفحات تدور حول حقيقة في غاية الأهمية، تدور حول حقيقة في غاية الأهمية. هي أولا اللي سمناه معاني النحو، وأنا أرجو أن تكون كلمة معاني النحو عندك مستحضرة طاقات اللغة، يعني وسائل اللغة في التعبير، وسائل اللغة في التعبير من تقديم ومن تأخير وتعريف وتنكير والواو والفاء وإلى آخر هذه الأشياء التي هي في صلب اللغة. مش عاوز أشرح، كل من يقرأ يعرف أن الكلام فيه نكرة وفيه معرفة، وأن المعرف فيه اسم إشارة وفيه الألف واللام وفيه كذا، وأن الكلام فيه تقديم وفيه تأخير، وأن الكلام فيه حذف وفيه ذكر. مش عاوز علم المسألة. احنا لما ندخل الأشياء من بابها نجد أن الأبواب فيها سخاء شديد جدا وفيها معرفة بدون عناء. كل من يقرأ، يعني المفروض أن كل صاحب لسان عربي يعرف هذه الأشياء من غير أن يقرأها في الكتب، لأنها قائمة في الكلام الذي يتكلم به وفي الكلام الذي يسمعه. هذه الأشياء التي هي معاني النحو، التي هي صلب الإعجاز عند عبد القاهر وصلب البلاغة وصلب قضية النظم، يقول عبد القاهر هي كثيرة جدا لا تتناهى، لأنها كما قلت الطاقات المعبرة في اللغة، والتي قال ابن خلدون في الزمن القديم إن الإنجيل كلام الله وليس معجزا، والتوراة كلام الله، وزبور داود كلام الله، وصحف إبراهيم كلام الله، وكل الكتب الله هي كلام الله، فلماذا لم تكن معجزة؟ ولماذا كان القرآن هو المعجز؟ أجاب ابن خلدون على أن القرآن تهيأت له لغة غزيرة الوسائل في التعبير. التقديم له دلالة، مش دلالة ألفاظ، اللغات بتعبر بدلالة الكلمات لا غير. أما أن يكون التقديم له دلالة وأن يكون الحذف له دلالة، الحذف اللي هو عدم، اللي هو حذف اللفظ له دلالة، ويكون الألف واللام لها دلالة وإلى آخر هذه الأشياء، فهذه هي طاقات اللغة التي بها نزل الإعجاز، والتي أتاحت لأن ينزل بها الكتاب المعجز. ولو كانت غير مكتملة لما نزل بها كتاب المعجز كاللغات التي نزلت بها كتب الله الأخرى. عبد القادر يقول هذه الطاقات أو هذه المعاني النحوية كثيرة جدا لا حدود لها. هذا واضح. ثم ينبه إلى أنه إذا استحسنت التنكير في موقع فلا يجوز لك أن تتصور أنه حسن في كل موقع، لأن حسن التنكير لم يكن لذات التنكير، وإنما للقانة المتحدث الذي أوقع التنكير موقعه. حسن التعريف لم يكن لذات التعريف، حسن الحذف لم يكن لذات الحذف، حسن هذه المعاني النحوية ليس لذاتها، وإنما لأن المتكلم بها هو الذي وضعها الموضع الحسن وهيأ لها السياق الحسن. فليس إذا راقك التنكير في سؤدد في قوله تنقل في خلق سؤدد. وأنا قلت لكم أن التحليل لا يمكن أن يصل إلى قرار الأسرار، لأننا أدركت أنني كنت عاجلا جدا، وكانت المحاضرة انتهت لما حللت كلام عبد القاهر في الأبيات التي مضت. فليس إذا راقك التنكير في سؤدد، ليس بلازم أن يروقك في كل موضع، وإنما سر الحسن هو تخير الموقع له، وهذا التخير هي فطنة المتكلم، هي لقانة المتكلم، هي وعي المتكلم بلغته إلى آخره. ثم شبه ذلك بالأصباغ التي تتكون منها الصور، وقال ليس الحسن راجعا للأصباغ. ما هو مثل هذا يدلنا عليه، على أن رجل كان واسع الثقافة واسع المعرفة، يعني الحسن موجود في اللغة، والحسن أيضا موجود في الصور، فهو يتأمل الحسن الذي في الصور ويتأمل الحسن الذي في اللغة ويرى أن بينهما رباط، يعني الثقافة أوسع، لأن كلما اتسعت رقعة ثقافة الإنسان كلما كان أكثر إصابة وأكثر فائدة وأكثر نفعا. فهو يقول إن الأصباغ مش هي سبب الحسن، وإنما سبب الحسن في الصور المرسومة هو سياسة هذه الأصباغ، هو أنامل المصور الذي استطاع أن يضع الأصباغ في مواضعها، وأن يتخير أشكالها، وأن يتخير ألوانها. يعني العمل الإنساني هو الذي أكسبها الحسن. الصبغ في ذات الصبغ ليس فيه حسن وقبيح، وإنما أنامل وعقل وموهبة المصور الفنان وسياسته للألوان وتوزيع الألوان إلى آخره. هذا هو موضع الحسن. وكذلك اللغة، التنكير مش سبب الحسن، التعريف ليس سبب الحسن، وإنما براعة المتكلم ووضع التنكير هنا والتعريف هنا إلى آخره. وهذا أظن أنه صار واضحا، ليس الحسن راجعا للمعاني النحوية في ذاتها، وإنما الحسن راجع لإصابة المتكلم وتخيره لها وإيقاعها في مواقعها. الأخيرة دي مهمة جدا، وإنما الحسن راجع لإصابة المتكلم وتخيره لما يتخيره منها وإيقاع ما يختاره في مواقعها. وده كلام جيد، وبهذا انتهينا من هذه النقطة. ثم بدأ يتكلم عن مواقع هذا الحسن في الشعر، عن مواقع هذا الحسن كيف نجده في الشعر. هو الكلام الذي مضى فيه إحساس بصعوبة الإصابة والسداد في التعامل مع هذه المعاني النحوية، فيه إشعار بصعوبة الإصابة والسداد في التعامل مع هذه المعاني النحوية. فقال عبد القاهر ليريحنا: أنت قد تقرأ شعرا كثيرا وترى هذه المعاني النحوية المضيئة المشرقة الآخذة بالأبصار والواقعة في النفس موقعا حسنا، تراها تتلاحق الواحدة بعد الواحدة، وأنت تحتاج إلى أن تقرأ الكثير حتى تقع منها على عدد جيد. وأنت وتراك تحتاج إلى أن تقرأ قصيدة أو أكثر حتى تقع منها على على عدد جيد. ثم ذكر أن ذلك أن ضرب المثل في هذا بالشعر البحتري. ولازم نتنبه كويس جدا لأن الكلام تحت منه معاني أخرى. وضرب المثل لهذا بالشعر البحتري. ويكاد يكون هناك إجماع من أهل العلم بالشعر أن البحتري أشعر من جاءوا بعد الجاهليين. أن البحتري أشعر المحدثين، يعني أشعر من جاءوا بعد الجاهليين. فلما وجدت بيضرب المثل بشعر البحتري، ده معنى هذا أنه حين يتكلم عن شعر آخر أفضل من شعر البحتري، أنه حين يتكلم عن إيه؟ عن شعر آخر أفضل، لابد أن يكون قد قصد، لابد أن يكون قد قصد إلى إيه؟ الجاهلي. لابد أن يكون قد قصد إلى الشعر الجاهلي، لأنه ليس فوق شعر البحتري إلا الشعر الجاهلي. وبعد ما ذكر أنك قد تقرأ، أنك محتاج إلى أن تقرأ أبيات كثيرة حتى تقع على هذا، قال: وهناك من الشعر من تتكاثر عليك هذه الإصابات، هذه المواقع المشرقة، هذه الشذرات المضيئة، هذه الشذرات المضيئة التي هي التعريف الذي أصاب، التنكير الذي أصاب، الحذف الذي أصاب، التقديم الذي أصاب إلى آخره، تتوافى عليك وتتكاثر بين يديك، حتى إنك لتحكم من البيت الواحد أن قائله شاعر فحل، حتى إنك لتحكم من البيت الواحد على أن قائله شاعر فحل، وأنه وذلك لا يكون إلا في شعر الفحول الذين يلهمون القول إلهاما. أيقنت أن عبد القاهر الآن بيضع لنا خصوصيات وملامح وسمت وشكل إيه؟ الشعر الجاهلي. أيقنت أن عبد القاهر الآن بيضع لنا هذه الملامح وهذه الصفات. كان الشيخ شاكر رحمه الله لما كان طه حسين تابع مرجليوس بالقول بأن الشعر الجاهلي ده المنسوب للجاهليين ده شعر إسلامي، والجاهليون والإسلاميون كتبوه ونسبوه إلى الجاهليين، فكان الشيخ شاكر بيدافع عن بيبين بطلان هذا معتمدا على شيء واحد، وهو أن الشعر الجاهلي له سمت وله خصوصيات وله نظام لا يمكن أن يلتبس بغيره، ولا يمكن لشعراء العصور العباسي ولا الأموي ولا العصور المتأخرة أن تأتي بهذا الشعر، لأن هذا شعر زمان المبعث، وله قصة وله ولا يمكن أن ومذاق مختلف وطبع مختلف. ثم قال فيما كتبه وضع هو ملامح الشعر الجاهلي، وكانت الملامح التي وضعها تدور حول ما كان يسميه حثيث الشعر، اللي هو رنين الشعر، اللي هو نغم الشعر، لأن كان الرجل رحمه الله رحمة واسعة من الذين يستنطقون النغم بالمعنى. كان هو وعبد الله الطيب صاحب كتاب المرشد من الذين كانوا يقرؤون المعاني في اللحون، من الذين في والرنين، ولذلك كتابه نمط صعب ونمط مخيف فيه كثير جدا جدا من هذا اللون من القراءة. هزلون من القراءة اللي هي قراءة قراءة اللي هي اللي هي اللي هي قراءة الرنين، قراءة النغم، قراءة الموسيقى في الشعر. ثم بعد ذلك بعدما كتب هذا قال: ولم أعرف أحدا وضع من كلام علمائنا ملامح وخصائص الشعر الجاهلي. لم أعرف أحدا من علمائنا وضع ملامح وخصائص الشعر الجاهلي. وبعدين لما أنا قرأت النص ده ووقع في نفسي إن عبد القادر بيضع ملامح الشعر الجاهلي، فتحت الصفحة دي وأعطيتها للشيخ فنظر فيها وقرأها وطوى الكتاب وسكت. لو كنت مخطئا لقال لي: لا، ليس هذا وصفا للشعر الجاهلي. فهذا النص، وأنا ذكرت قصة الشيخ شاكر رحمه الله علشان أؤكد أن هذا وبيان طبيعة وبيان طريقة بناء الشعر الجاهلي، وأن فضله لا يرجع لا إلى تشبيه ولا إلى استعارة ولا إلى جناس ولا إلى بديع، وإنما يرجع إلى هذا الأمر العصي في اللغة. وإنما يرجع إلى هذا ليه؟ الذي هو توظيف معاني النحو توظيفا سديدا على وفق أغراض المتكلمين. هذا هو الصعب. التشبيه ممكن جدا ان اي واحد يأتي بالتشبيه، البديع ممكن اي واحد يأتي بالبديع، الجناس ممكن اي واحد يأتي بالجناس، الا ايقاع التقديم موقعه الاشكل، الا ايقاع التنكير موقعه الاشكل، الا ايقاع الحذف الذي كان عبد القاهر يقول فيه: تراك انطق ما تكون إذا لم تصدق. يا سلام. يعني أحيانا أنا بحس إن كلامهم يشبه الشعر، فصح وفعل بتعلم العلم وتعلم البيان أيضا. تراك تراك إيه؟ أنطق بتنتاجوا تريحون شوي إذا لم تنطق، وأبين ما تكون بيانا إذا لم تبن، وهكذا. فهذا هو الصعب، وهذه هي فحولة الشعر الجاهلي، وهذا هو إعجاز القرآن. طيب، وبذلك نكون احنا قد انتهينا من 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 هذه المسألة. اقرا لي بقت يا نديم، الله يرضى عنك، ها اقرا لي شوية في فقرة 80. يا ليتك تكتب على معاني النحو العبارة اللي أنا قلتها الأيسر والأوضح، اللي هي إمكانات اللغة أو طاقات اللغة في الإبانة، اللي هي الوفرة الموجودة، قدرة العربية وبراعة العربية، وأنها تمد المتكلم بمدد من الصيغ حتى يعبر عن دقائق أفكاره من غير أن يكون مضطرا إلى أن يعبر إلى أن لا يميز بين دقائق أفكاره. يعني إيه؟ يعني إيه مثلا؟ يعني لما أقول زيد يقوم ويقوم زيد، عبارتين بينهما طيف من المعنى في قلب القائل. زيد يقوم ويقوم زيد أختان، إلا في شيء، وهو أن زيد يقوم فيه فضل توكيد ليس في يقوم زيد. فهنا بر النفس الإنسانية، يعني مثل هذه الصيغ المتنوعة، وزيد منطلق والمنطلق زيد اللي أنا شرحتها في المحاضرة التي مضت، ده لابد أن تنظر إليها من زاوية أنها بر بالمعاني الروحية والنفسية التي يجدها المتكلم في نفسه. فإذا كان قد شاب حسك شوبا من الرغبة في التأكيد قل زيد يقوم، وإذا غاب هذا الشوك قل يقوم سجد، وهكذا. وتقول قام إن كنت تريد أن ذلك قد كان، وتقول يقوم إن كنت تريد أن تقول ها هو يقوم. فهذا التنوع في اللغة وطاقات اللغة لابد أن نفهم سره، وهو أن الغاية من ذلك كله هي أن تمد النفس الإنسانية بما يعينها على التعبير عن اختلاف الخوالج والخطرات التي يمكن أن تلتبس. يعني مثلا الذي يتكلم باللغة الإنجليزية لا يستطيع أن يقدم الفعل على الفعل، يبقى هي صيغة واحدة، صيغة واحدة، زيد يقوم أو زيد قام، سواء كان يريد التوكيد أو كان لا يريد التوكيد. إنما العربية في هذه الساعة، في هذه الساعة وفي هذه الفسحة إلى آخره. يلا أرجو أن يكون كلامي واضح، أصلكم أنتم يعني ربنا يعين اللي بيتكلم معكم في العلم، لأنكم شبه نحسنين. ها ربنا يعين اللي بيتكلم معكم في العلم. يلا بس المسألة عندي أنا مش طبعا أحب أن أقذف العلم في القلوب، لأني لا 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 لم يلقى الله أحد بشيء أفضل من أن يكون زرع فكرة حسنة في قلب مسلم. طب ده غايت، انما مش قادر، ما فيش، ما عنديش سلطان علشان افتح القلوب بالعافيه. مهم جدا جدا ان مدار النظم على امر النحو، وانا قلت القاعده دي زالت الاجيال وذهبت الممالك وتغيرت الدنيا من شوف خوارزمي في عهد عبد القادر كانت ايه، وخوارزمي الان كانت ايه، والعالم الإسلامي والعربي كان في القرن الخامس إيه والآن إيه. كل هذه التغيرات ولا تزال هذه حقائق معرفة، هذه حقائق معرفة كالشمس والقمر لا يزولان، وهكذا. يلا ها. وطبعا ده مش يعني من اليقين الذي عندي ان العلم مش محتاج الى ان تتعصب له، لانه هو سخاؤه وثباته وصحته هي رجاله الذين يدافعون عنه. فانا اكره التزيد في موضوع العلم، ولان الله حرم التزيد على الناس، وسيدنا عمر كان يروقني جدا لانه كان يستشهد ببيت شارب يقول ايه، وليس الخداع مرتضى في التنادم، يعني الخداع في مجالس المنادمه غير مقبول، فكيف يكون مقبولا في مجالس العلماء؟ احنا زيفنا اشياء جليله جدا جدا، زيفنا اشياء، صار الخداع في مجالس العلم اكثر من وسيدنا عمر يقول وليس الخداع. فانا لسه عندي مطلقا تعصب لا للفكر ولا لعالم ولا، انما الحقيقه التي تسفر عن وجهها كفلق الصبح من الواجب ان نبين بهاءها وجلالها وان نغري اهل العلم بها، وإلا كان هذا منا خيانة للعلم وخيانة لطلاب العلم. اكتب على الكلام ده ان الفروق والوجوه كثيرة، دي طاقة، ده ثراء العربية، هو الآن يكلمك عن ثراء العربية، هو فارسي عبد القاهر، فارسي عبد القاهر وهو الآن يكلمك عن ثراء العربية. حط خط تحت دي، وإن كنت تريد طلب العلم بحق فاحفظ هذا، إن كنت منتج بتسلة احفظ هذا، ليس لها قيمة في ذاتها وإنما بحسب الأغراض. تفسير هذا واضح، كلام واضح، كلام واضح، كلام واضح. ها يلا ها. بل ليس مهم جدا بقى، حط خاصة تحت بحسب الموضع. ها
وبحسب المعنى الذي تريد.
أيوة هو هذا. إذن قيمة هذه الأحوال اللغوية، قيمة هذه الأحوال اللغوية هي فعل الإنسان فيها، ليس لها قيمة ما لم يتدخل الإنسان ويصنع لها القيمة. شفت ازاي؟ إذن هذه الأشياء الغزيرة في العربية ليس لها قيمة، وإنما أنت الذي تصنع لها القيمة. شفت ازاي المسائل بترجع إليه؟ ترجع إليك أنت أيها الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر. حتى حسن اللغة وجلال اللغة وجمال اللغة ليس للغة، وإنما للإنسان الإنساني الذي يتحدث بهذه اللغة. تفهم كلامي يا عبد الصمد؟ فهم عبد الصمد؟ أنت الشيخ محمود، الكلام ده صح ولا غلط؟ أصل المجلس ده فيه ناس أعلم مني بالذي أقول، إنما ما أعرفش هم ليه مصرين على الحضور، زي الدكتور طه كده، مش عارف هم مصرين على الحضور ليه. أنا كنت راضي بيكم أنتوا شوية غلابة وأقول لكم أي كلام. انما هم زي يبدو انهم جايين حراس عشان ما اضحكش عليكم انا باي كلام فاضي. يلا يلا يلا. ايوه مهم جدا، مهم جدا. سبيل الاسواق، انا قلت كلمه يمكن مش هقول احسن منها الا لازم، ان قيمه هذه الاحوال اللغويه منبعها ومصدرها هو الإنسان نفسه، هو الذي يمنح اللغة حسنها، هو الذي يمنح الأشياء. حتى الرياض لو لم يكن هناك حس إنساني يعرف جمالها هيبقى جمالها لا قيمة له، ما لم يكن هناك. حتى الكتاب الجيد ما لم يكن هناك عقل إنساني يحسن تلقيه جودته لا قيمة لها. حط تحت تهدى في الأصباط. وبعدين ما تنساش الكلمة اللي قلتها لك، ساعة الثقافة. ما هواش خطأ انك انت تأخذ فكرة عن فن التصوير، مش خطأ انك تأخذ فكرة عن فن النحت، مش خطأ انك تاخد فكرة عن اي فن من الفنون، لان ده كله صنع انسان، وده كله في قنوات مفتوحة بينه. اهو عبد القاهر هذا الشيخ الاشعري الجليل، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا فضل علمه، بيربط بين فعل اللسان وأنامل الفنان، يربط بين فعل اللسان المبين وأنامل الفنان ويوضح العلم. إنما ما دمت أنت واقف في باب واحد يبقى أنت بتتوهم إنك بتتفرغ له وأنت لا تعرف عنه شيئا. زي أنا ما بقول لطلابي، الذي لا يقرأ إلا البلاغة لا يعرف البلاغة، والذي لا يقرأ إلا النحو لا يعرف النحو. إنما لابد من سعة المعرفة، لأن دي ثقافات يغذي بعضها بعضا، والمهم هو العقل الذي يتعامل مع المعرفة. والعقل ده لازم يغذى بضروب من الأغذية المختلفة، لأنه هو الذي يعطي المعرفة قيمتها، هو الذي يعطي المعرفة قيمتها. كم من كتاب يقرأه واحد مغفل ويقول ده مش أي قيمة، ثم يصادف عقلا حيا فيصنع منه شيئا. وانا ولذلك انا دايما اكرر فكره جليله جدا جدا، وهي ان ابن جني قرأ تراث سيبويه والخليل وابي علي الفارسي واستخرج من بطنها كتاب الخصائص، ثم جاء عبد القاهر وقرأ نفس الكتب الخليل وسيبويه وابي علي واستخرج من بطنها دلائل الاعجاز. ويا بعد ما بين دلائل الاعجاز وخصائص ابي فتح الجني، انما الاثنين طالعين من منبع واحد. لان في عقليتين مختلفتين بارعتين رائعتين، ما خضت هذا التراث فطلعت فاستخرجت منه كتاب خصائص ابي الفتح. وده اللي يجب ان يتعلمه الباحثون، لان تكرار الكلام وتلخيص الكلام لا يربي عقلا مطلقا، انما التجارب دي التجارب المذهله المبهره، ان نصوص واحده حقل معرفي واحد يقراه عقلان رائعان فيخرجان منه علمين مختلفين من اعلى وارقى علوم العربيه. انا قلت الكلام واضح ولا مش واضح؟ جدا. هذا هو الذي يجب ان يتعلمه الجيل، مش يتعلم مضيق رجيح ثقافات البشر كما يغريه حذاقيل زمن الهزيمه الذي نحن فيه، كما يغريه هلاكيت زمن الهزيمه الذي لا. شوف التجارب دي، التجارب العقلية المبهرة، التجارب العقلية الرائعة، وتعلم منها كيف تنتج إلى آخره. يلا خلاص احنا انتهينا، بقت مندي عبد الصمد. ها، واعلم أن من الكلام فقرة 82 81. لاحظ أن الأستاذية في مصطلح علمائنا تعني الاجتهاد الذي ينتج معرفة جديدة، هي الآن إن عدم معناها تماما، هي الآن إن عدم معناها تماما، إنما في الحقيقة تعني الأستاذية يعني العالم المبدع الذي أضاف جديدا للعلم الذي هو فيه وأخذه عنه العلماء وقبلوه. وأنت ممكن تضيف، بس إضافتك دي لا قيمة لها ولن يأخذها أحد إلا شوية خايبين زيك وانتهت المسألة. إنما لا، العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، العلماء الذين يؤخذ عنهم، هذه الأستاذية معناها كده، هذه الحذق والأستاذية، هو المبدع لفكر جديد يؤخذ عنه هذا الفكر الجديد يأخذ عنه العلماء وهكذا. يلا ها كمل يا عبد النديم.
وذلك ما كان من الشعر في طبقة ما أن يترك من خبيات البكتري.
دية اللي أوقفتنا حقيقة، القراءة علم يجب أن يدرس، القراءة كيف تقرأ. أنا لما لقيته بيقول البحتري وأنا أعلم من كتاباته هو أن البحتري هو أشعر شعرائنا بعد المحدثين، حتى الباقلاني لما أراد أن يعمل بيان أن القرآن في واد والشعر في واد آخر اختار قصيدتين لشاعرين لا خلاف في أنهما أشعر شعراء العربية. في الجاهلية اختار امرئ القيس، وفي المحدثين اختار البحتري، ثم اصطفى من شعر امرئ القيس قف نبكي التي لا خلاف في انها اشعر شعر امرئ القيس، ثم اصطفى من شعر البحتري اهلا بذلكم والخيال المقبل فعل الذي نهواه او لم يفعل، لان البحتري سئل عن اجود شعره فقال هذه القصيده. فدرت الاثنين، فالبحتري قيمه، فالبحتري قيمة. فلما لقيته بيقول ما كان مثل كلام البحتري، لقيت البحتري هنا في اصطناع معاني النحو، ما هوش من الطبقة الأولى. الكلام اللي جاي أجره نديم ده واضح جدا جدا أن البحتري ليس من فراء الطبقة الأولى. يبقى كان يلا فهي القراءة زي ما أقول لكم، أن القراءة يعني أشياء كثيرة، لأنك أصلك أنت لما تكون من أهل العلم ياك حسبك أن تكون مع الله ومع الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، حسبك أن تكون كذلك، حسبك أن تكون، فلازم تبذل مجهود، لازم تبذل وتجتهد.
ومنه ما أنت
حط قوس واكتب خصائص الشعر الجاهلي. طبع الشعر الجاهلي، الشيء الذي نعرف به الشعر الجاهلي، الشيء الذي نعرف به الشعر الجاهلي. لأن زي ما قلت لكم مسألة من أصعب ما يمكن، ممكن جدا التشبيهات الحسنة، ممكن أي شيء في البيان ممكن. ولذلك مثلا لما أجد أقرأ في كتب الأدب والنقد أن الشعر في العصر العباسي ارتقى وتغير، بأعرف أن هو ارتقى يعني إيه؟ يعني تشبيهاته بقت أحسن من تشبيهات البادية، إلا تأليف والتركيب ووضع الكلمة بخصوصياتها التي تمتص من النفس الإنسانية رحيق معانيها، ووضع الكلمات بخصوصياتها التي تمتص من النفس الإنسانية رحيق معانيها. أهدل صلاة. شفت زي يهدم عليك؟ ده شيء تاني غير حكاية حتى يكسر في عينك، يهجم عليك دي غير ايه، تتلاحق وينضم بعضها الى بعض حتى تكسر في العين. ده مش هجوم، ده انا باصطاد واقرأ حتى تكسر في العين، يعني اجد واحدة بعد واحدة حتى. انما هنا ايه؟ يهجم. اهدل شعر. يلا الكلام ده صح ولا غلط يا شيخ محمود؟ يلا
ويأتيك منه ما يملأ العين ضربة.
ايوه، ما شفت التعبير يا اخي؟ والله انا من الذين يعتقدون ان هؤلاء اخلصوا فألهموا، ان هؤلاء اخلصوا فألهموا. لا شفت، حتى يأتيك ما يملأ العين ضربة، يعني احيانا باقرأ لهم في الشعر وهم يبينون عن الشعر بيانا اعلى من الشعر نفسه، بيانا اعلى من الشعر نفسه. لان هو انا يقيني ان فتح باب علم هذه الامة ليس له الا مفتاح واحد، وهو الصدق والاخلاص، وهو الصدق. لأن الصدق والإخلاص صار عملة أندر من الكبريت الأحمر في أمة لا إله إلا الله، وصار كل دجل في دجل وتلبيس في تلبيس ورزم في نظم. ونحن في مرحلة زي ما بقولت أنا مرة لكم، إن إحنا في مرحلة تاريخية إذا استيقظت الأمة يوما هتحذفها وترميها في الجحيم، لأنها من أقذر أيام تاريخ المسلمين. كل نظم في نظم، كل زي ما قال مصطفى محمود الله يرحمه، الكل يكذب على الكل، الكل يكذب على الكل. واحنا نسمع ونعرف انك انت كذاب، زي الرجل بتاع ربيعة لما قال لمسيلمة: والله انك لتعلم انك كاذب، وانك لتعلم اننا نعلم انك كاذب، ولكن كاذب ربيعة أحب إلينا من صدق مضر. بالضبط احنا في الحالة دي، مع ان مرحلة مسيلمة دي مرحلة انتهت، انقشعت ودخلوا في دين الله أفواجا، مع ان مرحلة مسيلمة مرحلة انكشفت كفي غشاء وضاعت. يعني كان العرب في جاهليتهم في شراسة عجيبة جدا جدا، وما ان ازالها الله حتى صاروا من خير جنود الله. انما احنا لا، مستمرين في انك لا تعلم. مسيلمة بيننا ومسيلمة يكذب، واحنا نصدق مسيلمة واحنا كذابين، ومسيلمة عارف ان احنا كذابين، وهو كل يكذب على الكل. مسيلمة مش معقول، لسه مسيلمة بيكذب ولسه احنا بن ايه بنوهمه ان احنا نصدقه، وهو يعلم انه كاذب ويعلم اننا نعلم انه كاذب، وكل ماشي. لازم يتغير هذا الكلام، مش معقول. هذا او طوفان، اما ان يتغير او طوفان يبلع هذه الامه ويبلع هذه. يلا يا جرايم.
حتى تعريفة من البيت الواحد
مكان بدل من الفضل. طبعا حتى التعريفة من البيت الواحد الكلمة دي وجهت إليها طعون من الذين لا يعقلون. إنما عبد القادر يقول إن هنا بيت واحد يدلك على موهبة. أي شيء في هذا؟ أي شيء في أن يقول إن فيه بيت واحد فيه بيت واحد يدلك على أنه صادر عن موهبة وهكذا. طيب.
وتشهد له بفضل المنة وسرور الباعة.
أيها.
وحتى تعلم إن لم تعلم القائد.
أيها.
أنه من جيل شاعر البحر.
طب ساعة ما تلاقي شاعر فحل ديت تبقى اقتربت من الشعر الجاهلي. شاعر فحل ها ها. وأنه من تحت.
وأنه خرج من تحت يد الصناعة. وذلك إذا ما
أنشدته
وزعت فيه اليد على شيء فقل هذا وما كان كذلك هو الشعر الشاعر والكلام الفاخر والنمط العالي الشريف.
أو ده كله أوصاف شعر الجاهلي، ده كله أوصاف شعر الجاهلي. يلا ها.
والذي لا تجده إلا في شعر طول الجزء.
أو ده أوصاف شعر الجاهلي. ها والمطبوعون الذين ده أوصاف شعر الجاهلي دي انتهينا منها. ضرب عبد القادر امثله حاضرها بسرعه. الامثله ديت يعني ايه؟ يعني انا قلت ان عبد القادر الحقيقه التي لا تتخلف عنده هو ان حسك البياني يسبق تعليلك البلاغي. الحقيقه التي لا تتخلف عنده هو أن ذائقتك البيانية تسبق تحليلك البلاغي وتعليلك البلاغي. في كل باب ترى كلاما يروقك نسمعه، وزي ما الأبيات اللي هي الأبيات بلونا ضريبة من قد نرى، تقرأ فتجد كلاما حسنا فترجع فتجد كذا. يبقى كأن الله أودع فيك القدرة على معرفة الحسن ولكنك أهملتها. طيب الأبيات تمنانا ليلقانا بقوم تخالوا بياض لأمهم السراب فقد لاقيتنا. الفه دي عند عبد القاهر لها معنى جليل جدا. فقد لاقيتنا. أنا أتذكر أقرأ يا نديم. فقد لاقيتنا فرأيت حربا عوانا تمنع الشيخ الشرابة.
تمنانا ليلقانا بقوم تخالوا بياض لحمهم السراب.
يا سلام.
فقد لاقيتنا فرأيت حربا عوانا تمنع الشيخ الشرابة.
الله الله. انظر بس ما زاد عن هذا. انظر الى موضع الفاء ما زاد عن هذا. طب وانا انظر الى موضع الفاء مش هفهم حاجه، انما هي تنبيه كما قلت لاهل زمانه، واحنا علينا ان احنا نجتهد في ان نبين شيء من هذه الفاء. السبيل هو اننا اقرا البيت تمنانا ليلقانا بقوم تخالوا بياض لأمهم السرابة. يعني هو عنده قوة شديدة، جيش شديد، جيش كثير، جيش مسلح، وتمنانا ليلقانا فقد لاقيتنا فرأيت. فالفاء فاصل في موقف انقلب رأسا على عقب بالنسبة لهذا الذي كان يثق في جيشه ويثق في قومه فكأن الفاء فيها معنى المفاجأة. فكأن ليه الفاء فيها معنى المفاجأة، وأنه فوجئ بما جعل الموقف ينقلب رأسا على عقب، وأنه فوجئ. تفهمين كلام الله؟ إذا المهم أنا قلت إن أنا ما بقدرش أطلع الشعر، إنما بزيل القشرة وأجرب. إيه بلاش اللي أنا قلته، عليك أنت إن بعقلك تتابع المعنى الذي سبق الفهم. بوعيك هتجد فيه تمنانا ليلقانا بقوم صفتهم كذا وكذا وكذا، فقد لاقيتنا فرأيت كذا وكذا، فمعنى هذا أنه لما لقيهم انقلب إلى أخوه. عبد القادر اكتفى بقوله انظر إلى موضع الفاعل. يلا
في حاجة بابا.
يلا ومثل قول العباس بن الأحنف
قالوا خراسان
أه. أيها نفس الموضوع، يعني الفاء هنا الفاء هنا الفاء هنا بتشير الى احساس بالمماطلة. قالوا خراسان اقصى ما يراد بنا، ثم نرجع. طب يا سيدي ادينا جئنا خراسان، يعني معنى هذا استنجاز، يعني انا بقول لا اقدر احسه. بس الشيء المهم جدا والصواب جدا هو انك تضع تغرس عقلك في قلب الكلمات، تغرس تتدبر، زي الباقلاني كان يقول وجه الوقوف على شرف الكلام ان تتأمل. ونعم ما قال وجه الايه أن تتأمل، نعم ما قال. فأنت تتأمل خراسان أقصى ما يراد بنا. طب يا سيد الدين جئنا خراسان ثم الكفو وهكذا. يلا ها أبيني
أبيني أبي جمنا يديه جعل
طبعا طبعا زي ما كان زي ما كان زي ما قلت قبل كده العلماء بيجيبون أبيات صعبة. أتمنانا ليلقانا بحرب ده الجهاد خراسان أقصى ما يراد بنا، خفف شوية بحكاية إيه مداعبة مغازلة لطيفة بين الشاعر وصاحبته. أبيني أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك. طبعا هم يقولون وضعه في يمينه أو ضعه في يمينه، يعني ضعه في موضع الحفظ والصوم، او ضعه في شمالك يعني ضعه في موضع الضياع، وهكذا. افي يمنى يديك جعلتني فافرح ام سيرتني في شمالك. اقرا اقرا شفت التعبير بين شقين من عصا. يا سلام. عشان ايه عشان ايه هي نديم حذار الردى او حذار الردى اللي هو الموت او خيفة من زيالك يعني من فراقك. يا سلام يا سلام. تعاللت كي اشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت. انت اظن ما بتحبش تقرا الشعر عشان الشعر ليس معنى الشيطان. شفت وقت البيت بيقول ايه بعد انظر الى الفصل والاستناد في قوله تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. طبعا الكلمه دي لا تقدم ولا تؤخر ما لم اراجع انا البيت وافهمه كويس جدا علشان اعرف السر في القطع والفصل والاستناد. تعاللت كي اشجع. الله ده انت بتحزن ليس لعلتها وانما لتعاللها. ده يسمى جنون. ها ده انت ايه انت تحزن ليس وانما لتعاللها. وما وبعدين صرح لما قال تعاللتي معناها ليست هناك عله. وما بك عله وما وضل تريدين قتلي بهذا التعالل. وما بك عله تريدين. وبعدين يقول ايه الله عجيب ده انت تفهم المساله كده في كده، ولكنه يريد ان يقول ان حتى 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 الكذب في انك مريضه ولست مريضه يمكن ان يا ان وهكذا. فمن هنا عبد الخالق يقول انظر الى القتل تريدين قتلي. فدايما اللي بيضع الاصبع عليه هي كلام في مفاصل معنى الشعر، كلام في ايه في مفاصل معنى. خلاص يبقى طيب طيب خلاص يا اقرأ ومثله قول ابن البواب 91، لان انا احب هذه الابيات. اتيتك عائدا بك منك يا سلام. اقرأ يا ولد. يا سلام، شفت التعبير؟ شفت التعبير؟ ها؟ اتيتك عائدا بك منك. يا سلام، ده الكلمة دي تقال لله سبحانه وتعالى، ده الكلمة دي تقال لله سبحانه وتعالى لما تقف امام البيت وتقول يعني اني عائد بك منك لما ضاقت الحيل. ها 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 كمل. لحيني يضرب المثل، شفت بقت يضرب المثل، وبي لحيني يعني لهلاكي يضرب المثل. احبنا البيت ده، وسيرني هواك وبي لحيني، والابيات خفيفه جدا جدا وفيها رشاقه وفيها عذوبه وفيها حلاوه ولا يمل تكرارها الا الطبع الذي يمل من الحسد، الا الطبع الذي يمل من الحسد. فان سلمت لكم نفسي فما لاقيته جلل، وان قتل الهوى رجلا فاني ذلك الرجل. يقول عبد القادر ايه، انظر الى الاشاره الى اخره. خلاص يكفي هذا. هات صفحه 92 يا سمر. ايوه. لمن الديار ببرقة الروحان اذ لا نبيع زان، صدع الغوان اذ رمينا فؤاده، صدع الزجاجة ما لذاك. بيقول ايه، انظر الى قوله ما لذاك تدعي، وتأمل ارجع بقى. صدع الغوان إذ رمينا فؤاده، صدع الزجاجة ما لذاك تدعي. انتهينا من هذا. اقرأ لي بقى التعليق الاخير ده، ليس من بصير. الموضوع اللي انتقل له عبد القاهر موضوع تاني. موضوع ايه ثاني بعد ما اتكلم عن النظم وحرر وانه اذا راقك التنكر في موضع ليس بلازم الى اخره الى اخره. هو بعد هذا الذي ساقوله سينتقل الى التقديم، وينتقل الى الابواب التي قال اعلم انها هنا اسرارا ودقائق لا نستطيع القول فيها الا بعد ان نقدم جملة من القول في النص. يعني دي اخر شيء، بعد كده هندخل في الابواب الاساسية التي هي التي هي شرح وبيان للنص. ايه اللي هنا مهم جدا انكم تنتبهوا معي، اللي هنا انه يذكر ضربا من النص سماه ضرب من البيان، بقى بلاش النظم دي، ضربا من الكلام سماه النمط العالي والباب الاعظم، سماه ايه النمط العالي والباب الاعظم، ضرب من الكلام. شوف ازاي انا بقول ايه، ضرب من البيان، سماه النمط العالي والباب الأعظم، ثم وصفه بقوله والذي لا ترى سلطان المزية، سلطان المزية في الكلمات، سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه. لا ترى سلطان المزية، ما هو هذا الباب؟ الباب اللي الكلام فيه بيتداخل، يدخل بعض البعض، وتحتاج إلى جمل الجمل حتى تتم المعنى الذي أراده الشاعر، الكلام اللي يبنى بعضه على بعض. وأنا وجدت لهذا نمط في آخر الفرقان في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين تكون خبر المبتدأ اللي هو عباد الرحمن إلى أن تنتهي الصورة صفحة أو أكثر من صفحة جملة واحدة، صفحة جملة. هذا هو النمط العالي والباب الأعظم الذي لا ترى المعنى يتم إلا بعد جملة من الجمل. عظيم جدا. في يقابل هذا كلام ليس ممسكا بعضه ببعض، يقابل هذا كلام ليس ممسكا بعضه ببعض، زي جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا وبين العلم سببا وحبد كلام الجحس وحبب إليك الإنصاف وكذا وكذا، يعني جمل جمل لا تتعلق ثانيها بأولها ولا يمسك بعضها ببعض. لو انت قدمت او اخرت ليس هناك، لو قلت عصمك الله من الحيرة وجنبك الشبهة يبقى كأن الكلام يعني لا يحدث فيه. المهم انه يحبذ الكلام الذي يبنى بعضه على بعض وكأنك وأنت تعده بناء، تضع بيمينك لبنة وعينك على ما وتعدها للبنة أخرى وهكذا حتى يتم البناء. وضرب لذلك أمثلة وشواهد سنقرأها وستبين هذه الأمثلة وهذه الشواهد. هو ذكر هذين الضربين، ضرب اللي هو الكلام اللي يركب بعضه بعضا ويبنى بعضه على بعض، ويرى ان هذا كان نمطا عاليا وبابا اعظم، وده مهم جدا جدا لانه لا يتم الا بمجهود، لانه وعبد القاهر مفتون بهذه الفكرة، لا يصدر عمل له قيمة على الإنسان إلا إذا كان وراءه مجهود، ولا يصدر شعر جيد إلا وراءه مجهود. القيمة الأساسية في هذه الأعمال هي مجهود النفس الإنسانية التي وراء هذه الأعمال. وده كأن الرجل يعلم الناس كيف تبنى الحضارات وكيف يبنى التقدم بالمجهود. وأنا مرة قلت للطلاب إن شيء واحد ليس محتاج إلى مجهود وهو الخيبة، هو ليه الخيبة ده هو الشيء الوحيد اللي ده محتاج إلى مجهود. ولذلك احنا مع الحمد لله رب العالمين ما بذلناش مجهود في الخيبة التي نحن فيها، وانما وصلتنا وحدها ساعية الينا ولم تكن تصلح الا له ولم يكن يصلح الا لها. انت فاهم كلامي؟ فهذه الفكرة تروقني جدا جدا، واحب اضع ايدي طلاب العلم عليه. ليس هناك شيء في هذه الأرض في هذا الوجود في هذا التاريخ له قيمة إلا بمجهود. وبعدين أنا لما لقيت الكلام ده تابعت كلام العرب وتابعت كلام سيد المصطفى وتابعت القرآن الكريم وجدت أشياء ليست لا تدخل في حكاية الباب الأعظم والنمط العالي، زي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات واشياء كثيرة جدا، وزي سيدنا رسول الله سبعتهم يظلهم الله تحت ظله كذا كذا، دي حاجات مش مبني بعضها على بعض. ثم راجعت فوجدت الرجل يقول هذا من النمط العالي والباب الاعظم، ولم يقصر النمط العالي والباب الاعظم عليه. انا كنت قلت ده الان انا استدرك عليه شيئا، الان انا استدرك عليه شيئا، ولكن لما وجدت سبعتنا ان الله نهاكم اجتنبوا السبع الموبقات وما هن، رسول الله قال القتل الشرك بالله السحر القتل الى اخره، فدي مش اشياء مش مبني بعضها على بعض، دي مفردات، زي جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا الى اخر الى اخر. فاجرى يا عبد يا نديم من الفقرة 82، العنوان بتاعه فصل يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع. حط خط تحت ايه؟ ويدق فيه الصنع، لان الرجل مولع بان ينبهك الى الدقة في الصنعة، والدقة في الصنعة يعني الوعي، يعني اليقظة، يعني بذل المجهود.
واعلم ان مما هو اصعب ان يلف النظر ويغرب المثل في توخي المعاني التي عرفت ان تتحد اجزاء الكلام ويدخل بعضها ببعض.
شفت؟ حط خط تتحد اجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض ويشتد
في بعض.
شوف الالحاح على التناسق. ها ها ها، شوف ايه الالحاح على ايه؟ على التماسك. وان الكلام العالي هو الممسك بعضه ببعض، كانما افرغ افراغا واحدا، كانما هذا لا يتاتى مطلقا الا بمجهود، بخلاف اكرمك الله، اعانك الله، ورزقك الخير، ودفع عنك الشر، ونفع بك البلاد، ده كلام من مش عاوز صنعة، كلام مش عاوز صنعة. انما الكلام اللي داخل بعض البعض وباني بعض على بعض اللي عاوز صنعة. يلا يا عبد النديم. شفت؟ ده مهم جدا. ده انا احب ان اشفت، انا من الذين يتذوقون العلم افضل مما يتذوقون الشعر. يعني ايه؟ يعني فكرة ان الكلام يكون ممسك بعض البعض وكأنما افرغ افراغا واحدا، دي مش ممكن تكون الا بمعاني خاصة، دي مش ممكن تتأتى الا اذا كانت المعنى نفسه، الا اذا كانت المعنى نفسه معنى خاص. يلا ها انت فاهم كلامي؟ فايه بقت تتحد ويدخل بعضها في بعض. يعني الفكرة العلمية اذا وقفت عندها كثيرا وتأملتها كثيرا وجدت لها مذاقا كمذاق الشعر، واحلى من مذاق الشعر. الله يا اخي، عالم الرياضة المتفوق بيتذوق الرياضة. ها، انا سمعت من جراح معروف ومشهور جدا جدا جدا، وجراح قلب ودقيق جدا جدا، يقول انه يتذوق يتذوق العمل بالمشرط. فكل نابغ في باب من ابواب العلم يجد له لذة ومذاق. انما اللي مش عارف يعني شوت كده شوت هوامش هوامش هوامش، ده قضية تانية. يلا، ومش حنتقدم خطوة إلا إذا وجد فينا هؤلاء المنقطعون، هؤلاء العلماء المنقطعون، هؤلاء العلماء الذين لا يعرف الناس عنهم شيئا ويصنعون ويبرعون إلى آخر. يلا، أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأن أنا حقيقة علمية رائعة محتاجة إلى أن يغرسها طالب العلم في قلبه. يلا.
وأن يكون حالها فيها حال الباني يدور يمينه هنا في حال ما يدور.
الرجل بيجهد نفسه في التصوير، حال الباني يدور بيمينه ما يدور، بيجهد نفسه في التصوير، أخذ بعضها بحجة بعض إلى آخر.
وفي حال ما يبصر مكان يبصر مكان.
تعالى بقت خلاص، يكفي هذا اللي عاوز يفهم، احنا خلاص هذا يكفي. عاوز بقت الشواهد هتبين، شاهد هتبين. ها، اقرا البيت الاولاني. اذا في شرط ومعطوف عليه شرط، وجمله جزاء ومعطوف على جمله جزاء. اذا ما نهى الناهي فلا. شفت التعبير؟ تعبير. شوف، خد بالك، يعني حينما انهى عن الصبوه بها ماذا يحدث؟ يلج بي الهوى. اذا ما نهى الناهي، يعني اصلا مش لازم تكون يعني حسناء ابدا، انا ممكن جدا اقول لك انت ان صبوتك بالعلم، صبوتك ان صبوتك بالشعر، هي هذه الصبوة التي وصفها الشاعر. اذا ما نهى الناهي واحد مثلا ترزق بعلامة زي نديم كده بيرى ان الشعر رجس من عمل الشيطان وانهى، فتقول له والله اذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى ساخط الى الواشي وهكذا، فلج بها الحجر وهكذا. يلا اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت. بالشعر جديد جدا، جديد جدا، بيبين ان الشعوب اذا احتربت وتيقظت وتنبهت فاضت دموعها. يعني اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها. كان حصل حروب في اليمن يعني من كم سنة كده، وبعدين راعني وراقني ان زعيم يمني وقف بين المتحاربين وانشد هذا البيت، لان المسؤول المثقف له قيمة، المسؤول المثقف يعرف له قيمة، فانشد هذا البيت فأطفأ نارا كثيرة. اذا احتربت يوما ففاضت تذكرت القربة ففاضت، التداخل والتماسك، هذه التداخل وهذه المعاني الجليلة جدا، هذه المعاني. يلا عبد الصمد هات البيت. فبين المرء
في عليا أهوى،
لاحظ المعنى كيف يتقلب. فبين المرء في علياء أهوى ومنحط أتيح له اعتلاء، وبين نعمة إذ حال بؤس وبؤس إذ. يعني شاعر وصف تقلب الأيام والأحوال بالناس وصف رائع جدا. بين المرء في علياء نزل غضب عنه، غضب عليه الغاضب الذين إذا غضبوا أحطوا الناس وإذا ردوا رفعوا الناس، ومنحط أتيح له اعتلاء، وبين المرء إيه في وبين إيه وبين نعمة إذ حال بؤس وبؤس. شفت المفروض ما فيش حد حعلمك العلم الا انت بتفكيرك نفسه. شفت المعنى ازاي كيف يتقلب، والشاعر ازاي كيف ياتي بالمعنى في اسر المعنى الى اخره. وهكذا. يلا وان عبد القادر طبعا بعد ما تعبنا باحوال الدهر والزمان عاوز يخفف شوي، فجاب لنا شاعر رايق ومروق. انا اعتقد ان ده اللي صنعتهم الايام الحلوه اللي عاشوه. انما انت النهارده لما تقول لي وتهيامي بعزته هقول لك والله انت البعيد، يعني ما انت الصادق، لان ايامنا ما تفتحش القلب للصبوه. كيف تفتح القلب للصبوه وانت ترى الاشلاء من حولك في بني عمك وبني قومك؟ اللي احنا محتاجين لان واحد صادق يروح وينادي فيهم ويقول لهم اذا احتربت يوما تذكرت. فلما تقول لي اني وتهامي بعزة هقول لك لا، ده انت خيال شعري، لان مش ممكن اللي يعني انا اريد ان اقول ان الغزل والصبوة كان لي زمان مريح، كان لي زمان مريح، ما كانش زمان فيه اشلاء، ما كانش فيه دماء، لان هذه القلوب الحساسة لو رأت الاشلاء التي نراها ورأت الدماء التي نراها ورأت الخراب التي نراها لم تستحي أن تقول إني وتهيامي بعزة. ها؟ فهمت كلامي؟ تستحي أن تقول. فالشعر صناعة زمن، الشعر ابن زمن، ابن نوع من الحياة. يلا إني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلت. لاحظ ان كل واحد راح لحاله. تخليت وتخلى، كل واحد راح لحاله. وهو ايه كالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل. وهكذا كلام ممسك بعضه في بعض. طيب لعمرك إنا والزمان كما حنت على الأضعف الموهوم. قوم إذا حاربوا كل لشواهد من بعضها ومن بعضها. وأنا حابدأ المحاضرة دائما من فقرة 85، وشكرا لكم لأننا تعبت.